تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الحمد لله الذي يسر لنا زيارة هذه الدار المباركة، دار الحديث السلفية بالحامي التي يقوم عليها فضيلة الشيخ أبو بلال خالد الحضرمي حفظه الله وبارك فيه. هذا الشيخ الذي وفقه الله عز وجل وسدده وأعانه على ما يقوم به من الخير العظيم في الدعوة إلى الله عز وجل والذب عن دينه وتعليم أخوانه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نحن في فجر يوم 28 من شهر ذي القعدة الحرام لعام 44 و400 ألف، وقد سمعنا من أخينا عمر بازرعة حفظه الله تلاوة مباركة من أوائل سورة آل عمران، هذه السورة العظيمة التي أنزل الله عز وجل مبدأها في محاجة النصارى الذين قدموا إلى المدينة النبوية، وقد بين الله عز وجل فيها من الحجج ما تقوم به الحجة على المخالف، حاججهم فيما ادعوه من ألوهية عيسى، وبين لهم الكثير الطيب الذي يحتاجه السالك إلى الله عز وجل في باب العقيدة وباب العلم وباب العمل. وكان خاتمتها الكلام والبيان لغزوة أحد، الغزوة الثانية التي دارت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، وقتل من المسلمين 70، والله المستعان. ومما نعلق عليه تعليقا خفيفا في هذا الوقت الطيب المبارك هو قول الله عز وجل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الذي لا يغلب الحكيم في فعله وأمره. ثم بينا أنه هو الذي أنزل عليك الكتاب القرآن، الفرقان، الوحي، النور، الشفاء، الرحمة، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة لكلام ربنا الذي أوحاه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب منه آيات محكمات بينات واضحات في معناها، في أحكامها، في مبناها، في جميع شأنها، وأخر متشابهات، متشابهات من حيث الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، أو متشابهات عند بعض المكلفين لا عند جميعهم. لكن الكلام في هذا الموطن عن المحكم والمتشابه يتم بالجمع بين الآيات في هذا الباب، فقد وصف الله عز وجل القرآن العظيم بأنه كله محكم. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ووصفه بأنه متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ووصفه بأن منه محكم ومتشابه. فأما وصف القرآن بالمحكم أجمعه من حيث إتقانه، ومن حيث بيانه، ومن حيث إحكامه، إلى غير ذلك من المعاني. وأما وصف القرآن بأنه متشابه أجمعه من حيث النظر إلى التشابه في قصصه وأحكامه، لا اختلاف بينها ولا تناقض. وأما وصفه بأن منه محكم ومتشابه في آن واحد، فالمحكم هو البين الواضح الذي لا يشكل، والمتشابه هو الذي يشكل لفظه على بعضهم أو معناه من حيث الكيفية على جميعهم أو معناه على بعضهم. نعم، لأن القرآن القول بأنه غير معلوم المعنى لجميع الأمة أجمع لا يستقيم، لكن قد يجهل بعض الناس بعض المعاني وبعض الأحكام. فقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفوق كل ذي علم عليم. لكن طريقة أهل العلم إذا لقوا المحكم والمتشابه أخذوا بالمحكم البين الواضح، وردوا المتشابه إلى المحكم، ردوا المتشابه إلى المحكم، ولم يضربوا القرآن بعضه ببعض بخلاف أهل البدع. فإنهم يردون المحكم الواضح البين إلى المتشابه، بل المتشابه على عقولهم العفنة. فمثلا وصف الله عز وجل نفسه بصفة اليدين في آيات كثيرات بينات واضحات وصفا لا يتردد المؤمن في أن الله موصوب بيدين حقيقيتين تليق بجلاله، يأخذ بها، يبسطها، يهز بها، وله أصابع وكف وساعد يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فيأتي المبتدع ويحمل هذه الألفاظ البينة الواضحة على معنى النعمة أو معنى القدرة أو معنى القوة، مع ما يدخل هذا التفسير من المخالفة التي يردها صغار أهل السنة فضلا عن كبارهم. فهكذا أهل الزيغ
يتبعون المتشابه لتشكيك الناس في دينهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ومن باب الفائدة ذهب أهل البدع إلى أن باب آيات الصفات من باب المتشابه، والصحيح أنه من باب المحكم البين الواضح. ولذلك جاء عن الصحابة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور العلمية والعملية، ولم يأتي في حرف واحد أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى العزيز أو الحكيم أو معنى اليد أو الوجه أو معنى الغضب أو الرحمة ومعنى السخط أو الكراهة ومعنى المكر أو الكيد، لعلمهم بدلالة هذه الألفاظ وبمعاني هذه الألفاظ. فهي من المحكم البين الواضح لجميعهم، والله المستعان. فيقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم ذكر طريقة الناس مع هذا المحكم وهذا المتشابه، لأن ما من باب علمي أو عملي إلا وتجد الناس ينقسمون فيه بين محق ومبطل، بين موافق وبين مخالف. ففي هذا الباب الناس ينقسمون إلى: فأما الذين في قلوبهم زيغ انحراف عن صراط الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزيغ هو الميل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتتبعون المتشابه. هل يتتبعون المتشابه من أجل الإيمان، من أجل الإحسان، من أجل المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، من أجل الأخذ بمنهج السلف الكرام؟ لا، وإنما يتتبعون ذلك ابتغاء الفتنة، ابتغاء الزيغ، ابتغاء الانحراف، ابتغاء إدخال الشكوك والظنون. ولذلك يأتون إلى مثل قول الله عز وجل: ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما تبارك الذي بيده الملك بل يداه مبسوطتان. فيقولون: أنتم يا أهل السنة تزعمون أن لله عز وجل يدين، والآيات قد جاءت بوصف يد وأيادي ويدين، فإذن هذا اضطراب وهذا اختلاف. فيقول له السني: أبدا، ما هناك اضطراب ولا هناك اختلاف، وإنما المفرد إذا أضيف أفاد العموم، وأقل الجمع اثنان على قول الله للعلم، أو أنها على التعظيم، والمثنى حقيقة الوصف إلى غير ذلك. وهكذا رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب. قالوا: هذا تناقض، كيف هذا؟ فكان جواب السني لهم: رب مشرق الشمس ومغرب الشمس، أو رب والمراد برب المشرقين والمغربين الصيف والشتاء، والمراد برب المشارق والمغارب مطالع الشمس والقمر. فتجد أن كلام السني هو الكلام الموافق المطابق للمعنى الحقيقي الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المعنى الموافق والمطابق أيضا للواقع. بينما أهل البدع يريدون ضرب الكتاب والسنة وإظهار المخالفة بين الكتاب والسنة ورد العقائد الصحيحة بشبه أوهى من خيط العنكبوت، والله المستعان. ومع ذلك يخيبهم الله عز وجل فيتبعون ما تشابه منه. لماذا يتبعون ما تشابه منه؟ لطلب العلم، للاستفادة، للإفادة؟ لا، لو كانوا يريدون طلب العلم والاستفادة والإفادة لأخذوا بمنهج السلف الكرام، ولكنهم يفعلون ذلك ابتغاء الفتنة، طلب الفتنة، طلب التشكيك، طلب إظهار الاضطراب بين آيات الكتاب، طلب تعطيل الله عز وجل من أسمائه وصفاته، وتعطيل اليوم الآخر مما أخبر الله عز وجل، وابتغاء تأويله. هنا وقفة، ما معنى التأويل في هذا الموطن وابتغاء تأويله؟ نعرف معناه في هذا الموطن بالنظر إلى معاني التأويل، فإن التأويل يأتي بمعنى الحقيقة والمآل. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله، تأويل اليوم الآخر، حقيقة اليوم الآخر. هذا تأويل رؤياي من قبل، حقيقة الرؤيا ليس التفسير، هو قد فسر الرؤيا في أول الصورة، ولكن هذا حقيقة الرؤيا، دخلوا وسجدوا له كما رأى. المعنى الثاني من معاني التأويل التفسير، كما يقول السلف: وتأويل هذه الآية كذا، أي تفسير هذه الآية. المعنى الثالث من معاني التأويل العمل، كما قالت عائشة، وكذلك قول جابر: وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، يتأول القرآن أي يعمل به. المعنى الرابع من معاني التأويل هو صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه، فإن كان بقرينة فهو التأويل الصحيح، وإن كان بغير قرينة كتأويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من إليهم فهو التأويل الفاسد وهو التحريف. إذن ما معنى ابتغاء التأويل في هذا الموطن؟ ابتغاء تأويله أي تحريفه، فهم محرفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في باب الأسماء والصفات وفي باب الغيبيات، أو أنهم ينقبون لابتغاء حقيقة معاني، لابتغاء حقيقة كيفية هذه الصفات، فيقعون في الضلال البعيد. منهم من يقع في التشبيه والتمثيل والتكييف، ومنهم من يقع في التعطيل والتحريف بسبب التنقيب فيما منعوا منه. وأما ثم قال: وما يعلم تأويله إلا الله. إذا وقفنا على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ماذا يكون معنى التأويل هنا؟ هل يكون معنى التأويل وما يعلم تفسيره إلا الله؟ لا، القرآن معلوم التفسير، وكم قد صنفت من التفسيرات بين مطولات ومختصرات، وكم فسر الصحابة، وكم فسر التابعون، وما زال الناس إلى الآن يفسرون القرآن بالقرآن، أو يفسرون القرآن بالسنة، أو يفسرون القرآن ويفسرون القرآن كذلك بآثار الصحابة وبلغة العرب. هذا هو التفسير الصحيح. فليس معنى هذا أن تفسير القرآن لا يعلمه إلا الله، لكن على الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم حقيقة وكن هذه الصفات إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كذلك ما يكون من شأن اليوم الآخر إلا الله سبحانه وتعالى، مع أن المعاني معلومة عند السامع، فإن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وهناك وقف آخر: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله. فهنا يكون التأويل معنى التفسير إذا وقفنا على الراسخين في العلم، لكن على المعنى الأول تقدم البيان، وعلى المعنى الثاني: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بمحكمه، وآمنا بمتشابهه، ولا نضرب بعضه ببعض، بل نؤمن بجميعه، وأن كلام الله عز وجل حق لا يناقض بعضه بعضا، وهكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه حق لا يناقض القرآن ولا يخالفه ولا يعارضه، بل هو عاضد له، موافق له، مفسر له، شارح له، إلى غير ذلك من المعاني. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا على معنى التفسير. وما يعلم تأويله إلا الله حقيقته، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بالقرآن العظيم بجميعه، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، لا يتعارض ولا يتناقض. وما يتذكر إلا أولو الألباب، لا يتذكر ويتعظ ويعلم عظيم معنى هذه المعاني إلا أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، الذين زكت قلوبهم وحسنت أعمالهم واعتقاداتهم باتباع الكتاب والسنة. هذه الآية العظيمة جعلها الله عز وجل بيانا وفصلا بين من يطلب العلم ابتغاء العلم والاستفادة والإفادة والعمل، وبين من يتكفر العلم ابتغاء الضلالة، ابتغاء الفتنة، ابتغاء الزيغ، ابتغاء الانحراف له أو لغيره، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يكون الإنسان على حذر من أهل البدع، من تفسيراتهم، من شروحهم، مما يتعلق في هذا الباب من ضرب القرآن والمخالفة بين القرآن وبين صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعدها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا تتم للآية، الراسخون في العلم من قولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالإنسان ثباته بيد الله، توفيقه بيد الله، استمراره على الخير بيد الله، فيسأل الله الثبات. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى تفسيرا بليغا، فكم كان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وربما إذا أقسم قال: لا ومقلب القلوب، ويقول: واهد قلبي وسدد لساني، إلى غير ذلك من الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. والصحابة أيضا لزموا هذا الأمر، فابن عمر كان يقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان بعد إن أعطيتنيه. وأبو الدرداء كان يقول: اللهم إني أسألك إيمانا دائما. وما زال السلف رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان يسأل الله عز وجل الثبات حتى الممات، ويخشى على نفسه من الزيغ والانحراف ومن يأمن على نفسه. وقد قال إبراهيم الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قيل: من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ فنعم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى الإسلام، إلى السنة، إلى الاستقامة، وهب لنا من لدنك رحمة، اعطنا من عندك يا الله رحمة تشرح بها صدورنا، تستقيم بها جوارحنا، يصلح بها دنيانا وأخرانا، إنك أنت الوهاب الذي يعطي العطاء الواسع لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء، وهو الكريم المنان سبحانه وتعالى. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وهو يوم القيامة، يسألون الله عز وجل الثبات حتى الممات، ويسألون الله عز وجل الرحمة والتسديد إلى غير ذلك. إن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. عباد الله، ينبغي لنا أن نحرص على تعلم العقيدة الصحيحة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والحذر الحذر من تخرصات أهل البدع من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وخوارج ورافضة ومن نحى نحوهم في كثير من المسائل العقدية. وهكذا نكون أيضا على حذر من تخرصات أهل البدع وضلال أهل البدع في المسائل العلمية أو العملية. فأهل البدع ضرر على الإسلام وعلى أهل الإسلام، ولو سلم المسلمون أهل البدع لرأيت الناس على عقائد صافية وعلى أخلاق كريمة وعلى معاملات زكية، ولكن البدع فرقت الناس ومزقتهم وجعلت بينهم الشحناء والبغضاء، وقل العمل وكثر الكلام واللغط إلى غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. ولا يظن ظان أن أهل البدع الذين نذكرهم كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والخوارج والرافضة والباطنية ومن إليهم قد ولوا، هم الآن أكثر مما كانوا عليه في الزمن الماضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، فاصبروا حتى تلقوا ربكم. نعم، فما من زمن إلا ويتنوع أهل البدع ويأتون بشبه لم تكن موجودة في أسلافهم، يرد أهل السنة على الشبهة الأولى ويبينون ما فيها من الخلل ومن الفساد، وإذا بالمبتدع يأتون بشبهة أخرى يضاربون بين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملتم طريق الرافضة هذه الأيام ربما نفوا بعض المغيبات وبعض الأمور الثابتات بأدلة ربما ما ذكرها الأولون، فيأتون إلى نفي عذاب القبر وإلى نفي المعراج وإلى نفي كثير من المغيبات الكوثر ونحو ذلك بشبه لا تنطلي إلا على سخفاء العقول الذين هم أشباه البهائم من الرافضة والباطنية ومن إليهم. أما أهل السنة الحمد لله شأنهم طيب، على كتاب وسنة، على عقيدة صافية، على طريقة مرضية، يأخذون عقائدهم من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم على منهج السلف الصالح، وإن أشكل عليهم شيء سألوا غيرهم ممن أعطاه الله عز وجل علما وفهما ودراية. فإن باب العقيدة وباب التوحيد باب محكم بين واضح لا إشكال فيه. وأنتم يا وفقكم الله في هذا المركز الطيب المبارك القائم على العلم، القائم على العمل، القائم على التميز، تسلكون مسلك الراسخين في العلم بإذن الله عز وجل ظاهرا باطنا. ولا تلتفتوا إلى قطاع الطرق الذين يزعمون أن مشايخنا ما عندهم علم، أو أن مشايخنا غير مؤصلين، أو أن مشايخنا كذا وكذا، ترهات يكذبونها في نفوسهم، كما قال الله عز وجل عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كيف علماء أجلاء قد ضربوا بعطن في باب العلم تأليفا وتصنيفا وتدريسا وفتوى وخطابة ومحاضرات وغير ذلك، ثم يأتي متخرص من المتخرصين وجاهل من الجاهلين ويقول: يحيى الحجوري ما عنده علم غير مؤصل، وأبو بلال ما عنده إلا علم النحو. أبو بلال يدرس في جميع الفنون وفي جميع العلوم، وشيخنا يحيى بفضل الله عز وجل قد جعل الله له من الشهرة والقبول ما يستغني به بفضل الله عز وجل عن تزكية الواحد والاثنين والثلاثة والعشرة، فقد صار من علماء الإسلام المعتبرين عند أهل العلم وعند أهل الدراية والرواية. فلا يلتفت إلى مثل هذه الخزعبلات وإلى مثل هذه التراهات، فنحن على بينة من أمرنا عقيدة وفقها ولغة ومصطلحا وأصولا وعلما وعملا، ولا نزكي أنفسنا. نسأل الله الثبات، نسأل الله الإخلاص، نسأل الله القبول، لكن نقول هذا إغاظة لأهل البدع وبيان للحق الذي نحن عليه وردا للباطل والدعاوى التي يتهمون بها بين الحين والآخر. وبحمد الله جعلهم الله عز وجل مبتورين، جعلهم الله عز وجل خائبين. فسيروا بارك الله فيكم على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أسلافكم، وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال، غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، والحمد لله رب العالمين.